الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة يمكن أن يكون الحديث تذكيرا ببعض ما تمس الحاجة إليه فيما يتصل بهذه الأيام والليالي التي نستقبلها. فكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح، هذا يشمل الأيام ويشمل الليالي، وذلك أن العرب قد تطلق الأيام وتريد الليالي معها. ومما يدل على أن الليالي مقصودة في هذا الحديث ما من أيام، وأن الله تبارك وتعالى أقسم بالليالي، فقال: وليال عشر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، ومعلوم أن القسم لا يكون إلا بمعظم، فهذا يدل على عظمة هذه الليالي. وكما قلنا في الأيام، يقال أيضا في الليالي، فإن إقسام الله عز وجل بالليالي العشر يمكن أن يحمل على ما سبق، بأن العرب أيضا قد تطلق الليالي وتريد الأيام معها، وهذا معروف في كلامهم. ومن ثم يمكن أن يقال بأن ليالي هذه العشر وأيام العشر هي أفضل الأيام والليالي على الإطلاق، أفضل من أيام وليالي سائر العام، يستثنى من ذلك ليلة القدر. فإن من أهل العلم من قال في المفاضلة بين العشر الأخير من رمضان والعشر من ذي الحجة، قالوا بأن الأيام في عشر ذي الحجة، يعني أن نهارها أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، لأن في ليالي العشر الأخير من رمضان ليلة القدر. لكن كما سبق، يمكن أن يقال بأن الأيام والليالي على حد سواء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليالي من ذي الحجة، وكذلك الأيام أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام، فأيام هنا نكرة في سياق النفي، وقد سبقت بمن، فهي نص صريح في العموم. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم أيام العشر، ولم يستثني غيرها. فإذا كانت الأيام تطلق وتدخل بها الليالي، والله قد أقسم بالليالي العشر من ذي الحجة، فدل على أن الأيام والليالي من عشر ذي الحجة أفضل مطلقا من الأيام والليالي في عشر العشر الأخير من رمضان. والناس قد ينشطون للعبادة في العشر الأخير من رمضان، ولكنهم لا يكون عملهم ونشاطهم واجتهادهم بمثله في هذه العشر من ذي الحجة، مع أنها أفضل. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه ينبغي الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، وأن يبحث العبد في أفضل الأعمال فيقبل على ذلك. وقد جاء في الحديث القدسي ما يدل صراحة على أن أفضل ما تقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى هو الفرائض، ثم بعد ذلك فيما يتصل بالنوافل فإن ذلك يختلف. وقد تكلم أهل العلم على أفضل الأعمال مطلقا، وقد جاء ذلك في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعا بين هذه النصوص، بأن أفضل العمل إنما يكون باعتبار الحال التي تكون. فإذا جاء الحج فإن أفضل العمل هو الإحرام بالحج والاشتغال بالنسك والدخول فيه، فهذا هو أفضل ما تشغل به هذه العشر. ونحن حينما ننظر إلى أحوالنا وحساباتنا وتعاطينا مع مثل هذه الأمور، نجد أننا نبخل على أنفسنا كثيرا. في الحج مثلا، انظر إلى أحوالنا وما يقع لنا من التقصير وما نبخل به على أنفسنا. نحاول أن يكون الحج بأقصر مدة، أن نذهب في يوم عرفة وأن نرجع في اليوم الثاني عشر، ولربما ترك بعضهم بعض ما يجب عليه من أعمال الحج بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة فأدرك العيد في بلده، يعني يترك رمي الجمار والمبيت بمنى أيام التشريق، وهذا غير صحيح. فإن العبد يجب عليه إذا دخل في العبادة أن يأتي بها على الوجه المشروع، وإذا أردنا الأكمل في مثل الحج فلا شك أن بقاء العبد في حال الإحرام في مثل هذه الأيام في حجه، يعني حينما يحج مبكرا ويبقى في أعمال الحج، هذا أفضل ممن جاء في يوم عرفة. يعني الذي يأتي في اليوم الثامن مثلا أو في اليوم السابع أو في اليوم السادس أو في اليوم الأول من ذي الحجة أفضل ممن جاء يوم عرفة. وكذلك أيضا انظروا إلى ما نبخل به على أنفسنا وما يكثر السؤال عنه في مثل هذه الأيام. الحج الذي ليس فيه هدي سؤال يتكرر، ومن يبخل فإنما يبخل وهذا نحن نبخل على أنفسنا. ومن ثم أقول أيها الأحبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء الهدي. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم هديه وكان 100 من الإبل، هذا غير الهدي الذي ذبحه لأزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فقدم صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. إذن البحث عن النسك الذي ليس فيه هدي مع قدرة الإنسان هذا غير صحيح. وكذلك أيضا لو أن الإنسان حج مفردا، إما لأنه يترجح عنده فضل الإفراد على غيره من الأنساك أو لسبب آخر، فإن ذلك لا يعني أنه لا يذبح هديا، فإن ذلك يكون من قبيل التطوع، وهو من أجل الأعمال وأفضل الأعمال في الحج. وقل مثل ذلك حينما يكون ذلك، أعني ذبح الهدي، حينما يشعر العبد أنه من قبيل المغرم أو أن المقصود تحلة القسم، بأن يذبح هديا بأقل ما يصدق عليه أنه هدي وبأقل تكلفة، فهذا غير صحيح. يعني يبحث عن الأرخص وهو يطلب جنة عرضها السماوات والأرض. فهذه النفقات التي نقدمها أيها الأحبة في حجنا، والتي نقدمها في هدينا، والتي نقدمها أيضا لحجاج بيت الله الحرام من السقيا والطعام ونحو ذلك، هذا من أجل الأعمال وأفضل الأعمال. العرب في الجاهلية أيها الأحبة كان من أنساكهم أن غير الحمص، والحمص هم قريش ومن ولدت، كان على الواحد منهم إذا أراد النسك، يعني من جاءوا من خارج مكة، إذا بلغ حدود الحرم ألا يدخل معه بشيء من الطعام أو الشراب، هذا من محظورات الإحرام، هذا إضافة إلى انحرافات أخرى عندهم فيما يتصل باللباس لا شأن لنا بها. لكن كان القرشيون الحمص إذا دخل موسم الحج لا يسلؤون ولا يأقطون ولا يزبدون، بمعنى أنهم ما كانوا يستخرجون أو يستخلصون من الألبان شيئا، لا يستخرجون منها الأقط ولا السمن ولا الزبد، وإنما يتركون ذلك جميعا للحجيج، وهم أهل جاهلية وأهل إشراك، فيتنافسون على قراهم وعلى ضيافتهم والإحسان إليهم، ويرون أن ذلك من واجباتهم، ويتنافس أولئك، فهؤلاء يسقونهم العسل، وهؤلاء يسقونهم النبيذ، وهؤلاء يسقونهم من ماء زمزم إلى غير ذلك، وهم أهل إشراك. فنحن حينما نقدم للحجيج، حينما نحسن إليهم، حينما نبذل هذه الصدقات، هذا هو المغنم وليس بمغرم. ليست العبرة أيها الأحبة والمفاخر كما يقع لنا في كثير من الأحيان، أننا نتحدث عن إنجازاتنا من جهتين، السرعة وقلة النفقة. يعني تجد الإنسان أحيانا يفتخر أنه أدى المناسك بوقت قياسي وأنه رجع بوقت قياسي قبل أن يرجع الناس. ليست العبرة بهذا. والله عز وجل قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكذلك أيضا النفقات، حينما يجد الإنسان أن من الغبطة أن يقلل النفقة ما أمكن، فيحاول أن يحج بأقل قدر من التكاليف، مثل هذا كيف يكون تعامله مع ربه وما يرجيه من الثواب؟ ثم أيضا أيها الأحبة، في هذه الأعمال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وظاهره أن الكبائر تدخل في ذلك، يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن على الحاج أن يحفظ هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، أن نحفظ هذا الشرط، فلا ينطلق لسانه بمعصية ولا تنظر عينه إلى حرام ولا يصدر عنه شيء مما يسخط الله تبارك وتعالى. هناك أشياء قد لا يتفطن لها كثير من الناس، لربما جاء الحاج إلى المخيم فلم يجد مكانا إلا قرب الباب، فأخذ حقيبة آخر وتخير من الأماكن، ثم جاء بها في هذا الموضع عند الباب وجلس في مكان ذاك. هذا أول الغصب، يعني المكان مغصوب، البداية غير صحيحة. البداية غير صحيحة حينما يجلس الإنسان ويشاجر ويجادل على طعام أو شراب أو على المكان الذي جلس فيه، فإن هذا لا يصح في الحج، ولا جدال في الحج، فيترك الجدال. حينما يكون هم الإنسان والترفه والحج في الواقع منذ أن يحرم الإنسان فيه، ينبغي أن يكون مجانبا للترفه، فالبحث عن الملاذ في الحج والرفاهية وأسباب الراحة واللذيذ من المطعوم والمشروب، يبحث عن لذائذه وشهواته، فهذا خلاف المقصود. فينبغي على العبد أن يفقه هذه المعاني منذ البداية، فيحج حجا يحفظ حدود الله معه، ويكون في حال من الإخبات، وليست القضية أنه حج 10 مرات أو حج 40 مرة أو حج 50 مرة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم أيضا أيها الأحبة، هذه 10 من الأعمال الفاضلة فيها التكبير والتهليل، ويبدأ ذلك منذ أول ليلة فيها، يعني من غروب الشمس في آخر ليلة من شهر ذي القعدة، فيكون العبد مكبرا مهللا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، في بيته، في سوقه، في طريقه، وفي كل مكان، في ليله ونهاره. فإذا كان يوم عرفة فإنه يشرع صومه، وصومه يكفر سنة ماضية وسنة آتية، وذلك مشروع لغير الحاج. وليس لأحد أن يقول: نحن نصوم يوم عرفة، فلماذا نصوم إذن يوم عاشوراء وهو يكفر سنة ماضية، ويوم عرفة قد كفر السنة الآتية؟ هذا لا يريده من عرف مراد الله تبارك وتعالى منه، ولا يريده من عرف ما يطلب، ولا يريده من عرف حقائق الأعمال والقبول وما يطلب فيه. وما يدري العبد أن صيام عرفة قد قبل منه فاستغنى عن صيام عاشوراء. ثم أيضا أيها الأحبة، الصوم في مثل هذه 10 هو من جملة الأعمال الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح. فمن العمل الصالح الصيام وقراءة القرآن والصدقات وصلة الأرحام وبر الوالدين وكفالة الأيتام وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ومن هنا أيها الأحبة، لا يصح أن يقال بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم هذه 10 فلا يشرع صومها، أو لا يشرع صومها جميعا إلى 9، فإن هذا الفهم غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر فضلها ليرغب في العمل الصالح فيها الذي من جملته الصوم، فيجتهد الإنسان. وإلا لو بقينا على هذا فيقال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما واحدا منها، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بصدقة، فهل يقال إن الصدقة غير مشروعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما فائدة بيان الفضل لهذه العشر؟ فيحرص الإنسان أن يصوم كل هذه الأيام من أول يوم إلى اليوم التاسع ولا يفرط في هذا، ويحرص على أن يتصدق وأن يبذل في كل يوم، هذه تجارة رابحة مع الله تبارك وتعالى. من الأعمال التي يغفل عنها كثير من الناس بر الوالدين في هذه العشر، أنواع البر، وكذلك صلة الأرحام إن كانوا يحتاجون المال فبالمال وإلا فبأنواع الصلة. من أراد أن يكفل يتيما فكفالته في هذه العشر أفضل، وقل مثل ذلك في سائر الأعمال الصالحة. العمل الصالح يمكن الإنسان أن يختم في هذه العشر ثلاثة ختمات، في كل ثلاثة أيام يختم ختمة ويجد ويجتهد أكثر من اجتهاده في العشر الأواخر من رمضان. ولا يصح أيها الأحبة بحال من الأحوال أن يبخل الإنسان على نفسه في الأضحية، ولا داعي للتحير في ثمن الأضحية وغلائها وما إلى ذلك، فإن هذا من أجل الأعمال وأفضلها، فيبحث الإنسان عن أفضل الأضاحي وأطيب الأضاحي. الخسارة الحقيقية أيها الأحبة هو إنفاق المال في معصية الله عز وجل، الخسارة الحقيقية هو إنفاق الأموال في أسفار إلى بلاد يرى فيها الإنسان أنواع المنكرات الظاهرة التي لا يستطيع أن ينكرها ولا أن يغيرها، وإنما يذهب للفرجة والترفيه والمنكرات تحيط به من كل جانب، ولربما أنفق في سفرته هذه مبالغ لربما تعدل مئات الأضاحي، مئات المبالغ التي يشترى فيها أضعاف هذه الأضحية التي يبخل فيها. كثير من الناس يسألون عن الأضاحي والاشتراك فيها، الاشتراك إنما يكون بسبع بدنة أو سبع بقرة، فالبدنة الإبل عن سبعة والبقر عن سبعة، أما الشاة فلا يشترك فيها وإنما تكون لواحد. أمن الناس من يسألون عن هذا، أهل بيت يريدون الاشتراك بشاة، كل واحد يدفع سهما فيها، هذا لا يصح ولو كانوا عاجزين، لكن يمكن لهؤلاء أن يهبوا هذه الأموال لواحد منهم فيتملكها فيشتري الأضحية فتكون ملكا له، ثم بعد ذلك يجعلها عن نفسه وأهل بيته، لكن يكون هو صاحب الأضحية، وصاحب الأضحية هو الذي يمسك إذا دخلت العشر وأراد أن يضحي يمسك عن شعره وبشره فلا يأخذ من ذلك شيئا حتى يضحي، فإن كان حاجا فإنه يأخذ عند تحلله، إن كان متمتعا عند تحلله من العمرة يأخذ من شعره، يقصر للنسك فقط، فإذا تحلل بالحج فإنه يحلق رأسه أو يقصر للنسك ولا يأخذ شيئا بعد ذلك من شعره وبشره حتى تذبح أضحيته. فإذا كان لا يعلم متى تذبح الأضحية انتظر إلى آخر وقت في الذبح، إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، ليتحقق أن أضحيته قد ذبحت، لا سيما من يذبح في بلاد أخرى لا يدري متى يذبحون. وكثير من الناس يسألون عمن أخذ من شعره ناسيا أو من بشره، فهذا لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما من أخذ عامدا فقد أساء والأضحية صحيحة. من عزم بعد دخول العشر على أن يضحي فإنه يمسك منذ عزم، منذ نوى، لو أنه نوى في يوم العيد ففي هذه الحال لم يكن عليه في العشر شيء حينما أخذ من شعره وأظفاره. كذلك أيضا السؤال الذي يرد عما يتركه المضحي، يعني بعض الناس يسألون عن الطيب ومحظورات الإحرام والجماع ونحو ذلك، هذا لا شأن له بالأضحية، هو فقط لا يأخذ من شعره ولا بشره، والمقصود به صاحب الأضحية وليس من يذبح الأضحية. فإذا كان الذي يملك الأضحية هي المرأة وزوجها ينوب عنها في الذبح والشراء، فإن الذي يمسك هو المرأة وليس الرجل، وهكذا إذا كان الذي يملك الأضحية هو الرجل فإن المرأة تأخذ من شعرها ونحو ذلك. يسألون أيضا عن وضع الحناء والاغتسال ونحو هذا، هذا كله لا إشكال فيه. ثم أيضا من المسائل التي يرد السؤال عنها ولربما أنكر على بعضهم بسببها، ذبح الأضاحي خارج البلاد. الأضاحي من الشعائر وينبغي أن تبقى حية، والسنة أن يذبحها بنفسه وأن يأكل منها، لكن قد لا يتأتى هذا لكل أحد، فنحن نقول بأن الأفضل أن يذبحها هو وأن يأكل منها. لكن من الناس من يقول أنا لا أملك قيمة الأضحية هنا، ولكني أستطيع أن أضحي هناك ب300 ريال أعطي إحدى الجمعيات أو أترك الأضحية. البديل هو الترك، فما الحل؟ نقول اذبح الأضحية هناك خير من تركها بالكلية. وكذلك أيضا كثير من الناس عندهم وصايا لربما تزيد على العشر، فيكون ذلك عبئا عليهم ولربما أدى إلى الترك، يعني ترك تنفيذ هذه الوصايا استثقالا لذبحها والاشتغال بها وتوزيع وتفريق لحمها وما أشبه ذلك. فمثل هؤلاء يمكن أن يقال بأنهم يذبحون واحدة في البيت والباقي يجعلونه خارج البلاد، يعطونه إحدى الجمعيات ويذبح خارج البلاد وتنفذ الوصايا ويستمر في ذبحها وينتفع الناس هناك من فقراء المسلمين بلحومها. فمثل هذه الحالات لا إشكال فيها، فلا يصح التشنيع على من يذبحون خارج البلاد ويقال إن هؤلاء قد أساءوا أو أن هؤلاء قد بخلوا أو نحو ذلك. فهذه المسألة يفصل فيها بهذا التفصيل والله تعالى أعلم. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذه العشر، وهذا إنما هو من قبيل التذكير، وإلا فالناس ولله الحمد في مثل هذه الأوقات يسمعون خطب المسجد الحرام والمسجد النبوي ويسمعون الخطب في الجوامع ويسمعون أيضا الدروس والمحاضرات والمواد الصوتية المحفوظة التي يصل إليها الآن كل أحد عبر الشبكة، وكذلك أيضا يجدون من الكتب والمطويات في المساجد وغيرها ما يحصل به من الوعي والعلم والتبصر الشيء الكثير. فهذا ولله الحمد صار متاحا سهلا ميسورا. قد تحدثت عن العشر بحديث مفصل وهو موجود لمن طلبه مسجلا، وإنما هذه ذكرى أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بذلك، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.